أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات، والحديث اليوم عن عالم جليل اسمه ابن كثير.
أرخ ابن كثير في حوالي سنة 767 للهجرة أن الفرنجة اعتدوا على مدينة الإسكندرية، فصدر المرسوم السلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرة أموالهم قصاصا من الفرنج. يعني الآن الصليبيين مسيحيين، الفرنجة معظمهم مسيحيين، هم اعتدوا على الإسكندرية، فجاء السلطان المسلم طلع قرار
انتقاما من هذه الفعلة، سننتقم من نصارى الشام. كل شيء مسيحي بالشام بدنا نصادر له أمواله، بدنا نحبسه، بدنا نطاردون. قال: فأعلن ابن كثير بطلان ذلك، أنه هذا العمل باطل. شو دخلون؟ يعني نصارى اللي قاعدين بالشام، هؤلاء ما تعاونوا مع الفرنجة وما ناصروهم وما ساعدوهم، فشو دخلون إذا في واحد مسيحي بالإسكندرية أذى المسلمين؟ ليش المسيحي اللي بالشام ينتقم منه؟ فأعلن ابن كثير بطلان ذلك، وأنه مخالف للشرع ولا يجوز تطبيقه. الإسلام يا أخوان فيه عدل، الإسلام فيه إنصاف، وإذا المسلم ما بينصف الآخرين من نفسه ما بيكون مسلم كامل. لعل غير المسلم يعدل ما دام العدل ينفعه، فإذا رأى بأن الظلم هو الذي ينفعه ظلم. لعل غير المسلم ينضبط بالنظام ما دام الانضباط بالنظام ينفعه، فإذا شاهد بأن الفوضى تنفعه مضى إلى الفوضى. لعل غير المسلم يعتني بالنظافة ما دامت النظافة تجلب له منفعة يراها، فإذا رأى بأن منفعته مع الوساخة مضى مع الوساخة. أما الإنسان المسلم مرجعية أخلاقه إلى الشريعة، وهذه مسألة مهمة في قضية الأخلاق. نحن أخلاقنا من أين مصدرها؟ هذه مسألة يا أخوان تطرح في العالم من قديم والآن. ما هو مصدر الأخلاق؟ يعني مين اللي قال إنه الكذب مو منيح والصدق منيح؟ مين اللي بيقرر؟ مين اللي بيقرر بأنه النظام منيح والفوضى مو منيحة؟ مين اللي بيقرر؟ هذه مسألة تدرس في الجامعات وتدرس في المحافل الدولية. ما هي مصادر الأخلاق؟ مين اللي بيقرر بأن هذا الأمر أخلاقي وهذا الأمر مو أخلاقي؟ هلأ بدي أسألكم سؤال. في رجل عمره 70 سنة دخل في غيبوبة وأخذناه على المشفى، الأطباء قالوا هذا الرجل لازم نحطه على المنفصل الصناعي عنده مشكلة، ولازم نحطه كمان على جهاز ناظم القلب، وحتى يعني باقي عمليات جسمه بحاجة إلى مراقبة دائمة. حطوا بها العناية المشددة على أجهزة الإنعاش كل يوم ب20,000 ليرة، أول يوم، ثاني يوم، خامس يوم، عاشر يوم، كل يوم عم ندفع 20,000 ليرة، 30,000 ليرة. قام إجا دكتور قال لهم يا أخي أنتوا عم تتلبكوا بأبوكم وعم تدفعوا عليه مصاري، وترى أبوكم ما منعرف شهر شهرين ثلاثة قديش ضيضلهم ما منعرف، وإذا حصل وإنه طاب يعني طلع أبوكم حيطلع معطوب. قيموا هالأجهزة يعني منه أنتوا بترتاحوا ومنه هو بيرتاح كمان، هلأ هو يعني قاعد ما منعرف يعني هو في غيبوبة لا سمع ولا بصر ولا حكي، قيموا هالأجهزة يعني أنتوا بترتاحوا هو بيرتاح، وعفوا يعني حتى هي الغرفة اللي بالمشفى بيستفيد منها مريض آخر يعني وضعه أفضل ولو بشوي. يا ترى سحب الأجهزة عن هذا المريض هذا أمر أخلاقي أو غير أخلاقي؟ منيح لما سيء؟ ما هو مصدر الأخلاق؟ قبل ما نقول منيح أو سيء، مين اللي بيقرر أنه هذا جيد أو هذا سيء؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة التي يختلف فيها العالم اليوم، ما هو مصدر الأخلاق؟ أما نحن المسلمين يا أخوان فالأمر عندنا منتهن، مصدر الأخلاق رباني تشريعي، لما الله عز وجل بيقول هذا الأمر صح صح، خطأ خطأ. هلأ لو سألنا الشريعة هل يجوز سحب الأجهزة عن هذا المريض؟ الجواب لا، لأنه قتل. ما دمنا قادرين على الإنفاق عليه أو على استيعابه في المشفى لا يجوز أن ترفع الأجهزة، بس كل العالم غير المسلم مختلف في هذه القضية. بعضهم يقول لا يا أخي لا، إيموا الأجهزة ارتاحوا وريحوا وريحوا البلد وريحوا الناس، بيقولوا سحب الأجهزة أخلاقي. نحن المسلمين نقول هذا قتل، ويلي بيسحب الأجهزة وهو قادر على أن يبقيها يعاقب بالقانون ويعاقب بالشريعة الإسلامية لأنه متسبب بالقتل، لأنه نحن المسلمين مصدر الأخلاق عندنا واللي بيقول هذا صح وهذا خطأ إنما هو الشريعة. وما دمت قادرا على أن تساعد إنسانا على أن يبقى حيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب هلأ الزنا هي شغلة منيحة لما ردية، نحن المسلمين عندنا منتهي هذا الأمر، الزنا فاحشة، الزنا غير أخلاقي، الزنا حرام، الزنا لا يجوز، منتهي. بس العالم إلى الآن لسه ما اتخذ قراره أنه شغلة منيحة لما مو منيحة، حتى أنهم يقولون في بلدانهم أنه أخي الزنا ما في شيء مدام هن الاثنين رضيانين، يعني هو راضٍ وهي راضية، بس الاغتصاب هو اللي ما بيصير، الاغتصاب أن يكرهها يعني يا حرام، لأنه هن عندهم مصدر الأخلاق بشري. لذلك هلأ بيطلعوا برأيي أنه الزنا ما فيها شيء، شوي تاني بيطلعوا الزنا خرب بيوت العالم وروح أعراض الناس وضيع الأسر. يلا بلا، المسكرات صح لما خطأ، عندنا الأمر منتهي، الشرع لما بيقول حرام حرام. في البلاد غير المسلمين لساعتهم ما قرروا منيح لما قبيح هذا الخمر، شوي بيقولوا والله يا أخي عم يصير حوادث سيارات وعم يسرقوا هدول اللي عم يشربوا الخمور وعم يؤذوا أنفسهم وربما يؤذون الآخرين ويسرقون، امنعوه. شوي بيقولوا لا أخي حرية شخصية اتركوا، شايف؟ لأنه مصدر الأخلاق عندهم بشري، نحن المسلمين مصدر الأخلاق عندنا رباني. لذلك غير المسلم إذا انضبط بالصدق لأنه يعتقد أن الصدق ينفعه، فإذا اعتقد أن الكذب هو الذي ينفعه بكذب. هلأ يقول بعض الناس يا أخي أنا طلعت على البلاد الأوروبية ما حدا كذب، صحيح، لأنهم يرون إلى الآن معك الصدق هو الذي ينفع، لكن في اللحظة التي يرون بأن الكذب هو الذي ينفع يروحوا للكذب، بل إن حكوماتهم وإن دولهم تفعل ما دام الصدق يجلب لهم مالا بصدقه، فإذا الكذب جلب لهم مالا بكذبه. يا أخي أنا طلعت على أمريكا، شو نظام؟ شو انضباط؟ ما حدا بيخالف؟ صحيح، ما دام النظام يجلب لهم نفعا، فإذا صارت الفوضى تجلب لهم نفعا. أمريكا لما جاءت إلى العراق قالت تريد أن تصنع الفوضى الخلاقة. ما شو المصطلح هذا؟ بعمره يعني ما نسمع. شو فوضى خلاقة؟ يعني هو إيش مو النظام اللي بيجعل هيك إبداع؟ قال لا لا، الفوضى هي اللي بتساوي الإبداع. الله أكبر، لكن ما أنتم بتقولوا نظام؟ ماشي الحال. هلأ النظام لما بينفع والفوضى لما بتنفع كمان منيحة، هي حلوة ولازم تمشي بالبلاد والعباد. عجيب، ما دام الناس يحتكمون إلى البشر فهذا هو حكم البشر. ذكرت لكم مرة قصة، قال في رجل عنده أرض وبقلب هالأرض عنده حظيرة فيها ثيران، وجاره عنده أرض كمان بستان، وبأرض الجار كمان في حظيرة وفيها أبقار وثور. صاحب الأرض الأولى مزارع، صاحب الأرض الثانية قاضي وعنده هالأرض. فحصل إنه ثور من أرض القاضي دخل إلى مزرعة هذا المزارع وراح حطم المزروعات، لأنه القاضي أو يعني المشرف على مزرعة القاضي ترك باب الحظيرة تبع الثور مفتوح، فطلع من هذا الثور ومشي وفات إلى مزرعة الجار وحطم بعض المزروعات. القاضي إجى على هالأرض تبعه شاف بأنه المزروعات محطمة، استخبر قالوا له والله الثور تبع القاضي تاركين باب الحظيرة مفتوح وباب البستان. فالرجل راح لمين بده يحتكم؟ ما هو القاضي، هو قاضي البلدة يعني. فخطر له خاطر، راح على دار القضاء، استقبله القاضي، جارنا أهلا وسهلا. المزارع قال له يا سيادة القاضي والله أنا قادم إليك وفي حرج. قال خير إن شاء الله. قال ثورنا تركنا باب حظيرتنا مفتوحا فخرج من أرضنا ودخل إلى مزرعتك وحطم مزروعاتكم، بعض مزروعاتكم، والتحطيم يعني ملحوظ وكميته كبيرة. فالقاضي قال هكذا فعل الثور؟ قال نعم. المزارع قال وأنا شو بترتب علينا جاهزون؟ قال الأمر واضح، بما أنكم قصرتم في حجز ثوركم ودخل واعتدى على أرض غيركم، الواجب عليكم أن تعوضوا مزرعتنا كل ما فقد من المزروعات وتتحملون الأضرار. قال الله يجزيك الخير يا سيدنا، الله يبارك فيك، والله فضلتم، شكرا، ونحن ملتزمون، السلام عليكم. قبل أن يخرج من الباب التفت قال بس عفوا سيادة القاضي والله أنا حصل معي لبس في القصة. قال خير؟ قال الثور ثور حضرتكم والمزرعة مزرعتنا وثوركم خرج من حظيرتكم، تركتم الباب مفتوحا ودخل إلى مزروعاتنا، فما تقولون؟ قال ثورنا الذي خرج. قال إيه؟ قال أعطني هذا الكتاب على الرف الأحمر حتى أراجع المسألة في القانون. إنه بدي يراجع على المسألة قانونيا شو بيطلع عنه. الإنسان ما دام يحتكم إلى نفسه إلى هواه فبتلاقي حتى الحق بغيره. ما قبل دقيقة كان إنه لازم يتحمل من قصر، وهذا الحكم الشرعي والقانوني، من قصر في حفظ دابته فآذت غيره فالضمان على صاحب هذه الدابة. ما كان هيك القانون قبل شوي، بس لما صار التورتور وهو بده يدفع صار والله أخي خلينا نراجع المسألة قانونا شو لازم يصير. فلأن غير المسلمين يحتكمون إلى شريعة الأرض، ستجدون بأن شريعة الأرض تتغير وتتبدل وتميل مع المصالح، لكن ميزة المسلم بأن تشريعه رباني، بأن مصدر الأخلاق عنده رباني. لذلك ابن كثير وهو المسلم الشيخ الإمام الحافظ المفسر المؤرخ لما قال السلطان بأنه بدنا ننتقم من نصارى الشام لأنه الإفرنج في الإسكندرية آذوا، قال لا ما بيجوز ما بيجوز، مع أنه مسلم وربما هو أو ليس ربما هو يعتقد بخطأ عقيدة النصارى، قال بس هذا ما بيجوز الظلم. هكذا شريعة السماء، هكذا المنهج الرباني. قال في تفصيل القصة: ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء 22 من شهر الله المحرم، فلم يجدوا بها نائبا ولا جيشا ولا حافظا للبحر ولا ناصرا، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها، وعاثوا في أهلها فسادا، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير المتعال. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جدا، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة، وأن يؤخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزو الفرنج، فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا، ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب. ولم تكن، يقول ابن كثير، ولم تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعا، وقد طلبت للاجتماع بنائب السلطنة فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى، فقال إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك، فقلت له هذا مما لا يسوغ شرعا ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزية. قال هدون يا أخي من أهل الذمة موجودين عندنا وملتزمين بما عليهم، أنت ما بيصير تفعلون هيك. قال ومثل هذا لا يخفى على الأمير، فجعل الأمير يعجبه هذا جدا، وذكر أن هذا كان في قلبه وأني كاشفته بهذا، وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية. الآن أيها الإخوة أحب أن أقرأ عليكم شيئا من كتبه الثلاثة الشهيرة، من تفسير ابن كثير وتاريخ ابن كثير وكتاب جامع المسانيد والسنن. أولها من التفسير، يقول الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه تفسير ابن كثير في فائدة ما أحسن طرق التفسير، يقول: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، يعني إذا واحد يفسر بالقرآن الكريم شو أحسن الطرق، فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. أحسن شيء تفسر القرآن بالقرآن، يعني إذا وجدت آية مجملة في مكان ابحث عن بيانها في مكان آخر. فإن أعياك ذلك، ما لقيت، فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. ثم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هذا منهج الشيخ ابن كثير في تفسيره. قال في تفسير الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض. جهزوا حالكم يا جماعة، وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض. بس لابد أن أمة الدعوة لما أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أمة الدعوة وأمة الإجابة. أبو جهل من أمة الدعوة، أبو لهب من أمة الدعوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل هؤلاء الناس ودعاهم، هي أمة الدعوة. أما أبو بكر من أمة الإجابة، أبو بكر أجاب، فمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمة الإجابة. فالله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ابن كثير يقول هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض. أنا أمي مو أمة الدعوة، أمة الإجابة. إيه نعم. أما الشاب المسلم يعني ماشي بالشوارع ينظر في هذه ويغمز تلك، هذا الله بده يستخلفه بالأرض؟ أما الموظف المسلم يلي بيأكل رشوة، هذا الله بده يستخلفه في الأرض؟ أما التاجر المسلم يلي بيعتدي على حقوق الآخرين، هذا الله بيستخلفه بالأرض؟ أما الأخ يلي آكل حق أخته بالميراث، هذا الله بيستخلفه بالأرض؟ أما المرأة المسلمة التي لا تنضبط بلباسها بالشريعة، هي الله بيستخلفها بالأرض؟ لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذون عملوا سيئات. هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد. البلاد لا تصلح إلا بالانضباط بالشريعة، البلاد لا تصلح إلا بنشر المال الحلال، البلاد لا تصلح إلا بالعلاقات الصحيحة بين الرجال والنساء، البلاد لا تصلح إلا بعفة المرأة، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد. وليبدلن من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. كنا بخوف شديد، أم الله عز وجل أرسل للنبي البشارة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني، بس انتم شغلتكم تعبدوني، لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات، عليكم بالانضباط بشرع الله. هذه الآية تصلح للفرد وتصلح للأسرة وتصلح للمجتمع، كل من آمن وعمل صالحا سيستخلفه الله في الأرض، سيجعله وجيها بين من حوله. بس عليك أن تنضبط بأمر الله عز وجل، أن تعبد الله عز وجل كما أمر، أن تشتغل بذكر الله تعالى. يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى، أكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من قول الله الله، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير قلبك عامرا بالذكر فيحملك على الانضباط بالشرع. هناك بعد أن تنضبط بالشرع وتصبر ستستخلف في الأرض، فردا كنت أو أسرة أو مجتمعا. للحديث عن ابن كثير تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا،
أنار الله آفاق البرايا بنور،
أنار الله آفاق البرايا.